الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى. أما بعد في الكلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بسبب تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح الكتاب عمرة الأحكام لفضيلة الشيخ محمد الدكتور الشاطبي الأستاذ بالجامعة الإسلامية بمدينة بنغراء، والتي تقوم بتسجيلها اتباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها. مع تمنياتي لكم العلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفيه يقول: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا الحديث الكلام فيه في موضعين: الموضع الأول ما مناسبة ذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الموضع، أعني بهذا المواقيت، والموضع الثاني في بيان شرحه وبيان الأحكام والمسائل الشرعية المتعلقة به. أما مناسبة حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لهذا الباب، باب المواقيت، فهو أن المصنف رحمه الله ذكره لكي يبين مواقيت صلاة النافلة، لأن الأحاديث التي تقدمت معنا بيّنت مواقيت الصلاة المفروضة وبيّنت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الواجبة المفروضة، فناسب بعد بيان مواقيت الصلاة المفروضة أن يذكر مواقيت الصلاة النافلة، أعني صلاة التطوع، والعلماء رحمهم الله يعتبرون هذان الوقتان بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر من الأوقات التي نهي عن صلاة النافلة فيها. فالكلام على هذا الحديث أو ذكر هذا الحديث في هذا الموضع مناسب من جهة بيانه لمواقيت صلاة النافلة. يقول عبد الله رضي الله عنهما: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. قوله رضي الله عنه شهد عندي، الشهادة معناها الإعلام والإخبار، ومنها شهادة الشاهد عند القاضي، لأنها إعلام وإخبار بالأمر المشهود به. فقوله رضي الله عنه شهد عندي، أي أعلمني وأخبرني رجال مرضيون. وقوله مرضيون، لما كانت الشهادة لا تقبل من كل أحد، وإنما تقبل من الشخص المرضي، كما أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. بينا رضي الله عنه أن الذين شهدوا بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ممن تقبل شهادته. ولا شك أن أحرى الناس بقبول شهادته هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل الأمة، فقد اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، وفي قوله رضي الله عنه: وأرضاهم عندي عمر، فيه مسألة، وهي أنه يشرع للإنسان تشرع المفاضلة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم قد استووا في الفضل المطلق، لكن بعضهم أعلى درجة من بعض، فكلهم عدول وأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن بعضهم أعظم حظا في الفضل. ولذلك ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع أصحابه يفاضلون فيذكرون فضل أبي بكر ثم عمر رضي الله عن الجميع، ولا ينكر عليهم في ذلك. ومذهب أهل السنة والجماعة أن أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم يليه عمر على الترتيب المعروف. فهذا فيه دليل أيضا على مسألة ثانية، إذ فيه رد على بعض أهل الأهواء الذين يقولون إن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت بينهم وبين عمر بين الشيخين عداوة. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه حبر الأمة وترجمان القرآن، يشهد بالفضل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذا يدل على كذب هذه المقالة وعدم صدقها، فالظن بأصحاب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعروف من سيرهم وأخبارهم المروية أنهم أجل الشيخين وحفظوا لهما حقهما رضي الله عن الجميع. فقوله رضي الله عنه: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، هذا الحديث الذي شهد به الرجال المرضيون قد رواه عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض العلماء إن الأحاديث التي وردت في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر قد بلغ مبلغ التواتر. يقول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح. قد تقدم معنا أن قول الصحابي رضي الله عنه نهى رسول الله أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصحيح من مذهب الأصوليين، وهو مذهب الجمهور، أن هذا اللفظ يعتبر مرفوعا ويعتبر حجة، كما ذكرنا ذلك في أكثر من موضع، وتقدم معنا بيان الدليل على ذلك. يقول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح. نهى عن الصلاة، لفظ الصلاة في هذا الحديث ورد عاما يشمل الصلاة المفروضة والصلاة النافلة، وسيأتي إن شاء الله أن تحريم الصلاة بعد الصبح أن المراد به تحريم النافلة خاصة، على تفصيل عند العلماء رحمهم الله سيأتي بيانه وذكر أقوالهم وأدلتهم في تلك المسألة المشهورة، أعني صلاة النافلة بعد صلاة الصبح والعصر. يقول رضي الله عنه: رهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح. قوله بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح، كما ورد صريحا في الرواية الأخرى، لأن ظاهر قوله نهى عن الصلاة بعد الصبح قد يفهم منه أنه إذا تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب أنه تحرم الصلاة، والصحيح أنه إذا تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب أنه لا تحرم الصلاة على المكلف حتى يصلي صلاة الفجر، وإن كان هناك خلاف في النافلة بين الأذان والإقامة من صلاة الصبح، سيأتي إن شاء الله بيانه في موضعه. وقوله رضي الله عنه بعد الصبح وبعد العصر حتى تطلع الشمس، نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذا النهي في هذا الحديث تضمن موضعين سيأتي إن شاء الله تفصيلهما في الحديث القادم، لكنه أجملها هنا فقال حتى تطلع الشمس. وقد ورد في الحديث الآخر، أعني حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة حتى ترتفع الشمس. وظاهر هذا الحديث أنه إذا أشرقت الشمس جاز للمكلف أن يصلي النافلة المنهي عنها. والصحيح أن الجواب مقيد بارتفاع الشمس قيد رمح، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. نعم. وقوله وبعد العصر أي بعد صلاة العصر حتى تغرب، يعني حتى تغرب الشمس. نعم.
جزاك الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس.
يقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح، لا نافية وصلاة نكرة، أي أي صلاة كانت، للقاعدة المعروفة عند العلماء أن النفي إذا تسلط على النكرة أنه يعتبر نهيا عاما، وهو معنى قولهم النكرة في سياق النهي تفيد العموم، بمعنى أن النهي الوارد فيها يعتبر عاما حتى يدل الدليل على التخصيص. فقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة وإن كان بصيغة النفي، لكن هذه الصيغة أبلغ في التحريم، فإن التعبير بالنهي التعبير بالنفي يتضمن معنيين: المعنى الأول تحريم الأمر الذي عبر عنه، والأمر الثاني الدلالة على عدم اعتبار الشرع للفعل. فكأنه قال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا بعد الصبح، وكأنه قال من صلى فصلاته غير معتبرة، بناء على أن النفي يتضمن النهي وزيادة. وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح يستثنى منه الفريضة، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الإنسان إذا فاتته الفريضة، أعني فريضة الصبح أو غيرها من الفرائض، كأن تفوته صلاة العشاء والصبح ثم يستيقظ في وقت الصبح، فإنه يشرع له فعل صلاة الصبح. والأصل في استثناء الفريضة ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فدل هذان الحديثان الصحيحان على أن الإنسان يجوز له أن يصلي الصلاة المفروضة بعد صلاة الصبح، وهذا النهي عام يشمل ما بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. فقوله حتى ترتفع واضح في بيان الغاية التي نهي عن الصلاة فيها. والعلماء بعض العلماء يقسم هذا الوقت إلى وقتين، فيقول الوقت الأول من صلاة الصبح حتى تتهيأ الشمس للإشراق وهو وقت الإسفار، فيقولون إن الصلاة ممنوعة فيه. ومنهم من يقول من صلاة الصبح حتى تطلع الشمس هذا الوقت الأول، والوقت الثاني بعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، فيفصل هذا الإجمال الوارد في الحديث. وظاهر هذا الحديث كما قلنا أنه شامل للفرض والنفل. هذا اللفظ أعني قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح، احتج به الإمام أبو حنيفة رحمه الله على أن الإنسان إذا نام عن صلاة الصبح أو كان عنده عذر يمنعه من أداء صلاة الصبح ولم يتمكن من أدائها حتى قارب وقت الطلوع بحيث لا يستطيع أن يؤدي إلا ركعة واحدة، فإنه يمنع من الصلاة عند الإمام أبي حنيفة حتى ترتفع الشمس، لقوله هنا في هذا الحديث لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن الإنسان إذا فاتته صلاة الصبح وأدرك ركعة قبل طلوع الشمس أنه يشرع له أن يصلي الصبح وأن يوقع ركعة قبل الطلوع وركعة أثناء الطلوع أو بعد الطلوع. أما دليل الإمام أبي حنيفة فظاهر حديث أبي سعيد الذي معنا، وأما دليل الجمهور فاحتجوا بما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المكلف بكونه مدركا لصلاة الصبح إذا صلى ركعة قبل طلوع الشمس، فدل هذا على أن الإنسان إذا أدرك قبل طلوع الشمس هذا القدر أنه يشرع له أن يصلي. وأصح القولين والعلم عند الله هو القول بمشروعية أداء صلاة الصبح، أداء ركعة من صلاة الصبح قبل الطلوع، ويجوز له أن يصلي الركعة الثانية ولو كانت الشمس في طلوعها. هذا التحريم من النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا ظاهره العموم، ولكن أجمع العلماء رحمهم الله على أنه تستثنى منه الصلاة المفروضة. وهل يبقى الحكم في النافلة مطلقا أم يفصل بين النافلة التي لها سبب والنافلة التي لا سبب لها؟ وقبل بيان خلاف العلماء في هذه المسألة المشهورة هناك مسألة مهمة، وهي هل هذا النهي الذي ورد في الحديث باق أم هو منسوخ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن تحريم الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر محكم باق إلى قيام الساعة، وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحم الله الجميع. القول الثاني إن النهي منسوخ، وهو مذهب الظاهرية رحمهم الله. أما دليل الجمهور على كونه غير منسوخ قالوا إنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر، وهذا النهي لم يأتي دليل آخر يدل على خلافه فنحن نبقى عليه. واحتج الظاهرية رحمهم الله بما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، قالوا إن هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد الإباحة، أي أن المكلف يشرع له أن يصلي بعد هذا الوقت في هذا الوقت. قالوا فهو ناسخ للحديث، والصحيح والعلم عند الله أن الحديث ثابت باق، وأن النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر لا يزال باقيا للقاعدة المعروفة أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، فليس هناك دليل يدل على النسخ. وما ذكروه من قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها هو محمول على الفريضة، كما نبه العلماء رحمهم الله على ذلك. المسألة الثانية، هل النهي شامل لجميع النوافل أم تخص منه نافلة النافلة التي لا سبب لها؟ وتوضيح هذه المسألة أن صلاة التطوع لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون لها سبب كتحية المسجد وركعتي الطواف إذا لم يكن الطواف واجبا كالطواف الذي يحيى به المسجد أو الطواف المتنفل به، فهذا النوع من النوافل يصفه العلماء رحمهم الله بالنوافل التي لها سبب، وكصلاة الاستخارة وركعتي الوضوء عند بعض العلماء، فهذه من النوافل التي لها سبب. النوع الثاني من النوافل النوافل المطلقة، وهي التي يصليها العبد بقصد التقرب إلى الله عز وجل ولم تكن مشروعة لسبب معين، كأن يصلي الإنسان ركعتين لله عز وجل. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وذلك على قولين: القول الأول أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي النافلة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر مطلقا، أي سواء كانت النافلة لها سبب أو لا سبب لها، وهذا القول منسوب إلى الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة. القول الثاني أنه يجوز للإنسان أن يصلي ركعتي الركعة أن يصلي النافلة التي لها سبب، وهذا القول هو قول الشافعية واختاره بعض الحنابلة رحم الله الجميع. فمحل الخلاف بينهم في الصلاة التي لها سبب. أما الأدلة فاستدل الذين قالوا بعدم جواز صلاة النافلة التي لها سبب بعد صلاة الصبح والعصر، احتجوا بهذا الحديث الذي معنا. أما وجه الدلالة فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة بعد الصبح وعن الصلاة بعد العصر، وهذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقعه بصيغة تدل على العموم، ولم يرد عنه في حديث صحيح أنه قال لا تصلوا بعد العصر إلا ركعتي الطواف أو إلا تحية المسجد. فلو كانت مستثناة من هذا العموم لبين النبي صلى الله عليه وسلم استثناءها، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأكدوا ذلك بأمور: الأمر الأول قالوا إن النهي إن الإنسان إذا دخل إلى المسجد فإنه مأمور بتحية المسجد ومنهي عن الصلاة بعد الصبح، فتعارض عنده أمر ونهي، والقاعدة أنه إذا تعارض الأمر والنهي يقدم النهي على الأمر. ودليل هذه القاعدة ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا. قالوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين في هذا الحديث أن النهي أقوى من الأمر، فإذا دخل الإنسان المسجد بعد العصر أو بعد الصبح تعارض عنده أمر ونهي، فإنه يقدم النهي على الأمر لما في ذلك من التحوّر. وأكدوا ذلك بأمر ثان، قالوا إن القاعدة إذا تعارض نصان عمل الخلفاء الراشدون أو أحدهم بواحد من النصين كان ذلك مرجحا للنص المعمول به لأنها مزية فضل الله. قالوا وأحاديث النهي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بها عمر رضي الله عنه، فكان يضرب الناس بعد صلاة العصر إذا رآهم يتنفلون في المسجد ولم يفرق بين تحية المسجد وغيرها. وكان ابن عباس كما ورد عنه يقول وكنت أضرب مع عمر الناس أن يصلوا بعد الصبح والعصر. وكذلك ورد في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه طاف طواف الوداع بعد صلاة الصبح فلم يصلي ركعتي الطواف وأخرها إلى ذي طواء. قالوا فهادى خليفة الراشد من الخلفاء المأمور باتباع سنتهم قد رجح جانب النهي على جانب الأمر، فيعتبر مقويا لمذهبنا الموجب لعدم صلاة النافلة بعد صلاة العصر والصبح. واحتج القائمون بالجواز بأمره عليه الصلاة والسلام من دخل المسجد أن يصلي ركعتين. قالوا وقد تأكد أمره عليه الصلاة والسلام، فقد كان في خطبته يوم الجمعة يخطب الناس ويذكرهم، فلما رأى الرجل جلس قال له قم فاركع ركعتين، فدل هذا على تأكد ركعتي تحية المسجد فتستثنى من هذا العموم. ثم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب لئلا يشابه الإنسان عددة الشمس من الكفار. قالوا وليس المراد تحريم ذلك لجميع النوافل، وإنما هو خاص بالنافلة مطلقة. ثم قالوا تعارض عندنا نصان، أحدهما النهي عن الصلاة بعد العصر والصبح، والثاني الأمر بتحية المسجد وركعتي الطواف. وعندها نقول نعمل بحديث النهي في غير تحية المسجد من النوافل التي لا سبب لها، ونعمل بحديث تحية المسجد كما هو. واستدلوا كذلك بحديث ابن عباس في قوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أي رجل طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وجه الدلالة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بعدم التعرض لمن صلى ركعتي الطواف مطلقا ولم يخص ما بعد صلاة الصبح والعصر، ففهمنا من هذا أن ركعتي الطواف مستثنى من نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الصبح والعصر. وإذا استثنيت ركعتي الطواف فإن هذا يدلنا على أن نهيه عن الصلاة بعد العصر والصبح محمول على النافلة التي لا سبب لها، لأن ركعتي الطواف فيها صفة السببية فنلحق بها كل نافلة لها سبب. هذه هي محصل أقوال العلماء رحمهم الله في هذه المسألة المشهورة. والذي يظهر والعلم عند الله أن أقوى القولين في هذه المسألة هو القول بالمنع من الصلاة بعد العصر والصبح، وذلك لما ذكروه من الثلاثة الأوجه، لأنه إذا تعارض الأمر والنهي يقدم النهي على الأمر، ولأنه فيه مرجح من فعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولأننا إذا دخلنا المسجد ولم نصلي بعد العصر كان في ذلك جمعا بين النصين ووجه ذلك أنه إذا جلس الإنسان فقد عمل بحديث النهي في وقته وعمل بتحية المسجد في غير وقت النهي، فكان في ذلك جمع بين النصين، والقاعدة أن الجمع بين النصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر. ولو قال قائل يمكننا الجمع بين النصين بحمل النهي على النافلة التي لا سبب لها، وحمل الجواز على النافلة السببية التي لها سبب، فإنه يجاب عنه بأنه خارج عن مكان التعارض بين النصين، لأن مكان التعارض في وقت النهي. فلذلك إذا قال قائل أنا أعمل بالنهي في غير تحية المسجد، لم يكن ذلك رافعا للتعارض بين تحية المسجد والنهي، بخلاف ما إذا قال أعمل بحديث النهي في وقته لأنه ألصق بالوقت، وأعمل بتحية المسجد على عمومه لأنه لم يتعرض للوقت. فهذا هو أنسب القولين في الجمع بين النصين. لكن إذا ترجح عند الإنسان القول بمشروعية صلاة النافلة التي لها سبب فلا حرج عليه، فله أن يصلي ما شاء من النافلة التي لها سبب، والأمر في هذا على ما يترجح للإنسان. فمن ترجح عنده القول بركعتي المسجد صلاهما ولا حرج، ومن ترجح عنده النهي تركهما ولا حرج، فالأمر محتمل للوجهين. والقاعدة أنه إذا اختلف العلماء على قولين ولكلا القولين دليله من الكتاب والسنة فإنه لا إنكار، والأمر في ذلك واسع كما هو مقرر عند العلماء رحمهم الله. فمن صلى فلا حرج، ومن ترك فلا حرج، فالأمر على السعة والحمد لله. يقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس. الأوقات التي نهى الشرع عن الصلاة فيها، من العلماء من ذكر أنها تنقسم إلى خمسة أقسام، إلى خمسة أوقات. الوقت الأول من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، الوقت الثاني من بعد طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح، الوقت الثالث عند حينما يقوم قائم الظهيرة إذا انتصفت الشمس في كبد السماء، الوقت الرابع من بعد صلاة العصر إلى الغروب، الوقت الخامس عند غروبها أو حين غروبها. فهذه خمسة أوقات، ومنهم من يقول في الوقت الأخير من بعد صلاة العصر إلى الاصفرار، ومن الاصفرار إلى الغروب. فهذه هي خمسة أوقات يمنع المكلف من الصلاة فيها، وظاهر النهي للتحريم، وتحريم الصلاة النافلة، وتحريم صلاة النافلة بعد صلاة الصبح والعصر. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم سببه، وذلك أن عبدة الشمس يسجدون لها إذا طلعت ويسجدون لها إذا غربت، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان، وإذا غربت فأمسك عن الصلاة فإنها تغرب بين قرني شيطان. وأما الوقت الخامس وهو وقت انتصاف النهار، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم علته، وهو أنه إذا انتصف النهار فإنه تفجر والعياذ بالله نار جهنم، وهي ساعة عذاب وليست بساعة رحمة، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام عند مسلم وأحمد في مسنده من رواية عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، وأن نقبر موتانا حين تطلع الشمس، وحين تغرب، وحين يقوم قائم الظهيرة، أي عند انتصاف السماء، انتصاف الشمس في كبد السماء، فهي ساعة تسعر فيها أبواب جهنم، تسعر فيها النار، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: فإذا انتصبت فأمسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها نار جهنم، فهي ساعة عذاب وليست بساعة رحمة، ولذلك نهي عن قبر الموتى فيها. ومن العلماء من قال: إنه يستثنى من الصلاة عند انتصاف الشمس في كبد السماء الصلاة يوم الجمعة، لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح من ندبه للإنسان إذا خرج إلى صلاة الجمعة أن يصلي إلى جلوس الخطيب على المنبر. وهذا هو قول الإمام الشافعي رحمه الله والجمهور على منع الصلاة حتى يوم الجمعة. يقول الإمام رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى ولم يركب، وبكر وابتكر، من بكر وابتكر ومشى ولم يركب، ثم دخل المسجد فصلى ثم جلس فأنصت. قال: فربط بين صلاته وجلوسه وإنصاته، فدل هذا على مشروعية الصلاة يوم الجمعة ولو كانت الشمس في كبد السماء. والذي يظهر والعلم عند الله أن أصح الأقوال المنع مطلقا ولو كان ذلك يوم الجمعة للإطلاق الوارد في هذا الحديث وما ورد من قوله في يوم الجمعة، فهو محمول على الوجه الذي ذكرناه من أن المراد به الصلاة من حيث هي. ويبقى حديث النهي عن الساعة بعينها نصا في موضع النزاع، فلا يعارضه ذلك الحديث. والله تعالى أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة، وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب.
يقول رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب المشركين بعدما غربت الشمس، فجعل يسب المشركين وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة، وتوضأنا لها، ثم صلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله هنا لكي يشير إلى حكم الصلاة الفائتة، أن الإنسان إذا تذكرها فإنه يطالب بفعلها، وبعبارة مختصرة: وقت الصلاة المنسية إذا ذكرها الإنسان، وهو معنى الحديث الصحيح الذي تقدمت الإشارة إليه من قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يقول جابر رضي الله عنه: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب المشركين. قد تقدم معنا أن هذا اللفظ فيه دليل على مشروعية سب الكفار ولو كانوا معينين، لأنه على طائفة معينة من الكفار، ومذهب بعض العلماء أن ذلك منسوخ بقوله سبحانه لما قنت عليه الصلاة والسلام في حديث القنوت يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله أنزل الله عز وجل عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قالوا فهذا السب منهي عنه أو منسوخ. وقوله رضي الله عنه فقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. هذا هو أحد أيام الخندق اشتغل فيه المسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال العدو فذهلوا عن الصلاة. وقد كان هذا كما تقدم معنا قبل مشروعية صلاة الخوف. فلما شرعت صلاة الخوف سقط هذا الحكم ووجب على المكلف أن يصلي الصلاة في وقتها. وقوله رضي الله عنه ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فيه دليل على فضل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحرص السلف الصالح على هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام. فقد تقطع قلبه حرقة على تأخير الصلاة فكيف بمن يتركها. نسأل الله السلامة والعافية. فقد كان من غيظه وتنعمره لفوات فضل أول الوقت تنعر لذلك وجعل يسب الكفار من فضله رضي الله عنه وأرضاه وحرصه على الطاعة. وهذا هو شأن الأخيار يتألمون ويبدرون ويجدون الشجاع والحزن إذا فاتهم الخير. وقد يتألم العبد منهم لفوات وقت الطاعة والقربة أشد من ألمه لفوات المال والولد. فاتت صلاة العصر لبعض السلف فاتت صلاة العصر مع الجماعة بعض السلف فلما فاتته جلس في بيته يبكي وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أهون الدين على العباد. مات ابني فعزاني أهل البصرة وفاتتني صلاة العصر فلم يعزني أحد. وهذا من حرص القوم على طاعة الله لأن رأس المال في الحياة هو الطاعة التي من أجلها خلق العبد. جاء هذا العبد الصالح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القلب المنفطر بعلمه بعظيم الخسارة بفوات وقت الطاعة والقربة لله تبارك وتعالى. بل إن التألم لفوات الطاعة دليل واضح على حياة القلوب والعكس بالعكس والعياذ بالله. فإذا رأيت الإنسان لا يبالي بفوات أوقات الطاعات ولا يبالي بفوات الخير عليه فابك عليه فإنه لمن أعظم المصائب التي يبلى بها العبد موات قلبه إلى درجة لا يتنعر فيه لله عز وجل لا يتألم فيه لفوات طاعة وقربة لله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام والله ما صليتها. قوله والله فيه دليل على أنه يشرع للإنسان أن يحلف دون أن يستحلفه أحد. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم بربه مع العلم أن الصحابة رضوان الله عليهم مصدقين له. فأخذ العلماء من هذا دليلا على جواز الحلف ومشروعيته ولو لم يطلب من الإنسان. وقوله عليه الصلاة والسلام والله ما صليتها كما يقول العلماء فيه إشفاق ورحمة بمن دعه لأنه كان معه الصحابة الذين لم يصلوا. فلما سمع عمر رضي الله عنه يقول ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب بين عليه الصلاة والسلام أنه لم يصلها بالكلية إشفاقا على الذين كانوا معه في القتال. وفيه دليل على مشروعية قول الإنسان ما صليت إذا سئل هل صليت يقول لم أصلي، وأنه لا حرج عليه في ذلك، خلافا لمن قال من السلف بكراهة ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان، بطحان واد من أودية المدينة المشهورة، وقد كان سيله ونجله إلى قرب قريبا من موضع الغزوة، لأنه بحذاء سلع، لأنه يجري بحذاء سلع ودبر سلع رابط عليه النبي صلى الله عليه وسلم في دفع الكفار أن يتقدموا إلى جهة الغزو، فنزل من على سلع إلى بطحان لكي يتوضأ. قال فتوضأنا للصلاة وتوضأ لها، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى العصر بعدما غربت الشمس. هذا هو موضع الشاهد، ذلك أن صلاة العصر يخرج وقتها بمغيب الشمس، ومع ذلك قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن من فاتته الصلاة لعذر أنه يصليها، سواء كان العذر نسيانا أو كان نوما. أما النسيان والتشاغل فمن أدلته هذا الحديث، وأما النوم فقد دل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح، يعني صحيح مسلم، لما عرس عليه الصلاة والسلام في مقدمه من غزوة تبوك، قال فلما استيقظ أمرنا أن نتحول عن الوادي، وقال إنه منزل حضرنا فيه الشيطان، ثم توضأ فأذن للصلاة، أمر بلالا فأذن ثم أقام، فصلى صلاة الفجر ضحى. فدل هذا على مشروعية القضاء عند العلم والذكر والاستيقاظ من النوم كما ذكرنا. وأما هذا الحكم الوارد في هذا الحديث فهو منسوخ في مسألة التشاغل عن الصلاة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل عن الصلاة بقتال المشركين، وهذا كما قلنا قبل نزول صلاة الخوف، فلما نزلت المشروعية ثبتت مشروعية صلاة الخوف، وورد النص بها في التنزيل، وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ لم يشرع للإنسان أن يترك الصلاة ولو كان في حال القتال، حتى شرع للإنسان وهو يقاتل العدو يضرب بسيفه يكبر ويركع ويسجد إن أمكنه ذلك، وإن لم يمكنه اقتصر على الأذكار القولية بقوله سبحانه وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فشرع للعباد أن يقاتلوا في حال أن يصلوا في حال القتال، وهو ما يسميه العلماء رحمهم الله بحالة المسايفة، أي حالة الضرب بالسيف. وقوله رضي الله عنه فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، احتج بهذا اللفظ طائفة من العلماء منهم المالكية والحنابلة رحم الله الجميع، على أن الإنسان إذا أراد أن يقضي صلوات فائتة أنه يجب عليه أن يرتب بين تلك الصلوات، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فاتته صلاة العصر، وقد دخل عليه وقت صلاة المغرب، فقدم العصر على المغرب، والقول بوجوب الترتيب هو أصح الأقوال في هذه المسألة، وذلك لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر من هذا الحديث الذي معنا. لذلك يتفرع على هذا الأصل مسائل، منها إذا حضرت إلى صلاة العصر مع الجماعة ولم تكن قد صليت صلاة الظهر فإنك تدخل معهم بنية صلاة الظهر وهم ينوون صلاة العصر فتنوي صلاة الظهر وراءهم ثم إذا سلمت تقوم فتصلي العصر بعد ذلك. أما إذا اختلفت صورة الصلاتين كأن تفوتك العصر وهم يصلون المغرب فأحوط الأقوال أن تصلي المغرب وراءهم نفلا بنية النفل حتى لا تفوت الواجب الشرعي من اعتبار الترتيب، إذ لا ينبغي للمكلف أن يصلي صلاة المغرب حتى يسقط وتسقط أو تبرأ ذمته من تبرأ حتى تبرأ ذمته من المطالبة بصلاة العصر، لأنه لا يخاطب بصلاة المغرب حتى يؤدي صلاة العصر، فلذلك يشرع له أن يبتدئ بها. لكن هنا مسألة مشكلة ذكرها بعض العلماء رحمهم الله، وهي تتفرع على ما ذكرناه من وجوب الترتيب. وصورة هذه المسألة أن الإنسان لو كان عنده عذر فلم يستطع أن يصلي الصلاة أو نسي صلاة أو نام عن صلاة فاستيقظ في وقت صلاة ثانية ولم يبق من وقت الصلاة الثانية إلا بمقدار فعل إحدى الصلاتين، هل يبتدئ بالفائتة أم يبتدئ بالمؤداء؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال. القول الأول يقول يلزمه أن يبدأ بالفائتة ولو خرج وقت الصلاة الحاضرة، وذلك لأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي أن كل صلاة مؤقتة بحيث لا يطالب بفعل إحداها إلا بعد أداء التي قبلها. ولهذا الحديث من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكدوه بضيق وقت المغرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بعدما غربت الشمس فتكلم معه وذكره بالصلاة، ثم نزل إلى بطحان ثم توضأ، وقد ورد في بعض الروايات ما يفهم منه أنه صلى ذلك بعد دخول وقت العشاء. لكن أجيب عن الاستدلال بهذا الحديث من هذا الوجه، أجيب عن هذا الاستدلال بما يقال من الاشتراك الواقع بين صلاة المغرب والعشاء، فبناء على الاشتراك لا يتأتى الاحتجاج بهذا الحديث على مسألتنا. القول الثاني يقول يبتدئ بالصلاة الحاضرة فيصليها ثم يقضي بعدها الصلاة الفائتة، وهذا القول مفرع على ما قلناه من عدم وجوب الترتيب. قالوا ولأنه قد تعارض معنا فرضان، فرض يمكن تدارك وقته وفرض لا يمكن تدارك وقته، فينبغي تقديم الفرض الفرض الذي له وقته ويمكن إدراك وقته أعني الصلاة الحاضرة، فيبتدئ بالصلاة الحاضرة ويدرك وقتها ثم بعد ذلك يقضي الصلاة الفائتة. القول الثالث يقول يصلي الصلاة الحاضرة ثم بعد ذلك يصلي الصلاة الفائتة ثم يعيد الحاضرة بعدها، فهذه هي محصل أقوال العلماء في هذه المسألة. والذي يظهر أن أقوى الأقوال هو القول بتقديم الصلاة الفائتة على الصلاة الحاضرة، لأنه مخاطب بالشرع أنه إذا تذكر أو استيقظ أنه مطالب بالفعل مباشرة، وليس في الحديث تفصيل بقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فلم يفرق بين الحالة التي يخشى فيها الفوات والحالة التي لا يخشى فيها الفوات. لذلك فإن أصح هذه الأقوال والعلم عند الله أنه يبتدئ بالصلاة الفائتة ثم بعد ذلك يصلي الصلاة الحاضرة اعتبارا للترتيب، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. نبدأ بالأسئلة إن شاء الله. يقول السائل: ما معنى الشروق؟ هل هو طلوع الشمس أم ظهورها قيد رمح؟ لأننا نشاهد في وقت الشروق الموجود في التقويم، فهل هذا يكفي للصلاة مع الوقت الذي في التقويم؟ وجزاك الله خير.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فرواية حديث ابن عباس رضي الله عنهما صرح فيها بشروق الشمس، ورواية وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صرح فيها بالارتفاع، فهو تفسير للشروق الذي ورد في حديث ابن عباس. لذلك قال العلماء: إن النهي يستمر بعد طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، وهذا القول قد دلت عليه السنة الواردة عنه عليه الصلاة والسلام، فقد كان يصلي صلاة العيد والشمس على قيد رمح، هذا هو المحفوظ من صلاته. ولذلك يسن للإنسان إذا أراد أن يتنفل بعد وقت النهي أن يبتدئ تنفله بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. يقول السائل: بالنسبة للنهي بعد صلاة الفجر وصلاة العصر، يقول: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إقرار الصحابي الذي صلى سنة الفجر بعد الصلاة، وقال: الصبح أربع، قال لها المصلي ركعتي الصبح، فأقرها النبي على ذلك. ويقول أيضا: ثبت في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر، وثبت أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى سنة الظهر بعد صلاة العصر، فما القول في ذلك؟ وجزاك الله خير.
هذه المسألة: أما ما ذكرته من قضائه عليه الصلاة والسلام للصلاة بعد العصر، أعني سنة الظهر، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه، أعني حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلاها في بيتها، فسألته عن ذلك فقال: هما سنة الظهر، أتاني وفد عبد قيس فشغلاني عنها آنفا. هذا الحديث قد أجاب العلماء رحمهم الله عنه بأنه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، فقضاؤها كما ورد في حديث أم سلمة. ولذلك لما قالت له أم سلمة: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. فدل على أنه خاص به. وهذا الحديث قد جود العلماء إسناده، وأجاب به الطحاوي رحمه الله عما ذكروه من قضائه عليه الصلاة والسلام للسنن، لأن النافلة في حقه، أعني السنن الراتبة كما نص بعض العلماء، كانت مؤكدة في حقه أكثر من الأمة، بل صرح بعض العلماء أنها واجبة عليه لحديث أم سلمة عند أحمد في مسنده، فإنها لما صلى عندها سألته عن ذلك وقالت: أفنقضيهما؟ قال: لا. قالوا: فهذا واضح في الدلالة على اختصاصه عليه الصلاة والسلام بذلك، والله تعالى أعلم. في حديث آخر ذكر. نعم، أما ركعتي الفجر فهذا الحديث الأصل فيه لما قال: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا، الثابت في الصحيح أنه قاله في الرجل لما شرع في ركعتي الفجر، أعني الرغيبة عند الإقامة، فقال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا، وهو خلاف ما ذكرناه من مسألة قضاء ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، والله تعالى. ثم هذا الحديث ورد في قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتي الفجر، مسألة قضاء ركعتي الفجر بعد الصبح، ورد النص باستثنائها بعينها في أكثر من ثلاثة أحاديث اختلف في إسنادها، وعلى القول بصحتها فإنها حجة على المنع من تحية المسجد، حجة لمن قال بالمنع أقوى من من قال بالجواز. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ركعتي الفجر وحدها، فلو كانت تحية المسجد مستثنى لنص على استثنائها، ولو كانت النافلة التي لها سبب لنص على استثنائها. فكونه يقول لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتي الفجر على القول بأن المراد به بعد الصبح، أي بعد أن تصلي الصبح، إلا ركعتي الفجر محمول على ما ذكرناه. وهناك وجه ثان يبطل به الاستدلال بهذا الحديث، قالوا لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتي الفجر، أي بعد أذان الصبح، أي بعد أن يصبح الناس ويدخل وقت الفجر. لا صلاة نافلة إلا ركعتي الفجر التي هي ركعتي الرغيبة. ولذلك احتج بعض العلماء على المنع من التنفل بين أذان الصبح وإقامة الصبح بهذا الحديث، منع من التنفل فيه والاقتصار على ركعتي الفجر، كما هو مذهب طائفة من السلف ومن أهل العلم، وهو منصوص عليه في مذهب الحنابلة، كما أشار إلى ذلك الإمام الموفق في المغني، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. يقول السائل: ما قول العلماء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وما هو القول الصحيح؟ هل نأخذ ظاهر الحديث أم في حديث تفصيل؟ وهل ورد الحديث بلفظ فلا صلاة إلا التي أقيمت؟ جزاك الله خير.
هذا الحديث للعلماء فيه أقوال: القول الأول إذا أقيمت الصلاة والإنسان في النافلة يجب عليه أن يقطع الصلاة، وهذا القول هو مذهب الظاهرية وبعض أصحاب الحديث، استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وبقوله للرجل يا هذا كما في صحيح مسلم يا هذا بأي الصلاتين، أبصلاتك معنا أم بصلاتك وحدك، بأي الصلاتين اقتديت، أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في هذا الحديث أنه إذا أقيمت الصلاة لا يشرع للإنسان أن يصلي إلا الصلاة الحاضرة المكتوبة. القول الثاني القول بالتفصيل، قالوا منهم من قال إذا خاف فوات الركعة فإنه في هذه الحالة يقطعها، وأما إذا لم يخف فوات الركعة يتم النافلة ثم يدرك الإمام. ومنهم من قال إذا خاف فوات ركعة الركعة التي تدرك بها الصلاة، ومنهم من قال إذا خاف فوات التأمين. هذه أقوالهم بالتفصيل، وحجة الذين قالوا بالتفصيل استدلوا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا إن الله تعالى نهى عن إبطال العمل الصالح بعد الشروع فيه، فهذا إذا دخل في الصلاة يعتبر قد تلبس للعبادة فلا يشرع له إبطالها بورود النهي في الكتاب عن ذلك. ونجمع بين النصين فنقول إذا خاف فوات الصلاة فإنه في هذه الحالة يقطع، وأما إذا لم يخف فإننا نحمل النصين ونقول يتم صلاته ثم يدرك الإمام، فما دام أنه مدرك للإمام في ركعته فلا حرج عليه. والذي يظهر والعلم عند الله أنه إذا تقارب الوقت من الإقامة، إذا تقارب الوقت بمعنى كان الإنسان في آخر الصلاة، أنه يشرع له إتمامها كما هو معهود ومشاهد. الغالب أن الإنسان إذا ابتدأت الإقامة وهو في أثناء الصلاة وكان قد بقي عليه شيء منها يسير، الغالب أنه يتمكن، خاصة إذا أطال الإمام، إذا أطال المؤذن في إقامته أو كان معروفا بإطالة الإقامة. وهكذا إذا كان الإمام معروفا بتعاهد الصفوف، فإن إقامة الصلاة تحققها إنما يكون بتكبيرة الإحرام، لأنه هو الفراغ الكامل من الإقامة. وإذا قيل إن قوله إذا أقيمت الصلاة بمعنى ابتدأ في إقامتها فهو معنى مجازي، فإن إقامة الصلاة على الحقيقة إنما يكون بعد فراغه من إقامتها، إذ بها يعلم المؤذن أن الصلاة قد قامت. فإذا كان الوقت يسيرا وأمكن الإنسان أن يجمع بين العبادتين فهو أولى لما فيه من الجمع بين النصين. وأما إذا كان فيه تفويت للعبادة، تفويت لتكبيرة الإحرام أو للتأمين مع الإمام، فإنه يشرع له قطع الصلاة، والله تعالى.
جزاك الله خير. يقول السائل: ذكرت بالنسبة لاختلاف النية بين المأموم والإمام في الصلاة الفائتة، إذا كانت صلاة مساوية كصلاة عشاء مثلا أو ظهر وعصر فيجمع فيدخل في الصلاة، أما إذا كانت مغرب وعصر فلا يدخل. ما يقول السائل: ما هو الفرق في ذلك؟ وكيف لو أنه فاتته ركعة ألا يخليها؟
القول بكون الإنسان يصلي وراء الإمام مع اختلاف النية هو أصح الأقوال في هذه المسألة، أنه يجوز للإنسان أن يصلي وراء الإمام مع اختلاف النية، لحديث معاذ الثابت في الصحيح عنه أنه كان يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه بقباء فيصلي بهم العشاء هو متنفل وهم مفترضون. فدل هذا الحديث الصحيح على التخصيص من عموم حديث أنس في الصحيحين، أعني قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيستثنى ما ورد النص باعتباره، حيث أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذا ثبت أنه لا حرج على المصلي أن يصلي وراء الإمام مع اختلاف النية، فمحل ذلك إذا اتحدت صورة الصلاتين، لأن حديث أنس يمنع من الاختلاف على الأئمة كما قال عليه الصلاة والسلام: فلا تختلفوا علي. فجاء حديث معاذ فاستثنى صلاة وراء صلاة مشابهة، فنقصر النص على دلالته ونبقي حالة اختلاف صورة الصلاتين على المنع الوارد في قوله لا تختلفوا عليه، وهذا هو مسلك الجمع بين النصوص. ولذلك اشترط العلماء القائلون بجواز الصلاة مع اختلاف النية، وهم الشافعية والحنابلة، اشترطوا اتحاد صورة الصلاتين كالظهر وراء العصر، وكذلك أيضا يصلي الإنسان، وكذلك أيضا إذا صلى الإمام ثنائية وكنت مطالبا بصلاة رباعية كالحال في المقيم إذا صلى وراء المسافر. أما إذا اختلفت صورة الصلاتين فإنه مظنة الزيادة في الأركان واختلاف حال الصلاة، ولم يدل دليل على مشروعية ذلك، فبقيت على الأصل الذي نهى عن الاختلاف عن الأئمة، لأن الإنسان يستبيح لو صلى مثلا العشاء ولو صلى العصر وراء من يصلي المغرب، فإنه سيستبيح الجلوس بعد الركعة الثالثة، والعصر لا يستباح فيها الجلوس بعد الثالثة، وإنما يطالب المكلف بالقيام. فهذا هو الوجه الذي يجمع فيه بين حديث أنس وحديث معاذ المشتمل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على الصلاة مع اختلاف النية، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. يقول السائل: شخص عليه كفارة في رمضان الماضي نظرا من أنه جامع امرأته في نهار رمضان، ولكنه أخر هذه الكفارة إلى رمضان الحالي، فهل عليه شيء دون مأجورين وجزاكم الله خيرا؟
لا حرج على المكلف إذا أخر الكفارة على الصورة المذكورة في السؤال، لكن ينبغي على الإنسان إذا طولب بالكفارة أن يبادر تحقيقا لمقصود الشرع ومطلوبه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. امرأة حامل وقبل الوضع بثلاثة أشهر ينزل منها ماء الولادة وهو مستمر حتى الولادة، فما حكم صيامها وصلاتها؟ جزاكم الله خير.
أصح الأقوال في هذه المسألة أن المرأة الحامل لا تحيض، وبناء على ذلك فإنه يعتبر الدم الذي يجري معها لهذه المدة المذكورة في السؤال يعتبر دم استحاضة، بمعنى أنها تصوم وتصلي، شأنها في ذلك شأن المرأة المستحاضة. وأما وهناك مسألة مستثناة من هذا القول استثناها بعض العلماء، وهي إذا نزل معها الدم قبل أن تضع بيومين أو ثلاثة، قالوا إذا نزل الدم قبل النفاس بيومين أو ثلاثة فإنه يعتبر دم نفاس، للقاعدة التي تقول ما قارب الشيء أخذ حكمه فهو في حكم دم النفاس، ولا دليل يدل على ذلك. ولو قال قائل بكونه يجري عليه ما يجري على ما هو قبل ذلك لكان قوله وجيها لانتفاء النص، لأن إسقاط الصلاة وعبادة الصوم يحتاج إلى دليل قوي، والقاعدة لا تقوى على الاستثناء، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. سائلا يذكر بعض أحوال من يقومون بصلاة الوتر بالدعاء بإطالة الدعاء لمدة ربع ساعة تقريبا، ويصفون أحوال القبر في الدعاء، هل يعتبر هذا تعدي في الدعاء؟ وما هو الصحيح في ذلك؟
السنة لمن أراد أن يدعو في قنوت الوتر أن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكم في أدعية المصطفى من غنائم وكفاية، وكم فيها من عبارات وجوامع كلم بديعة تدل على المأتوف بالمقصود وتنتهي إليه دون تكلف وتقعر وتشدق في الدعاء. فالمقصود أنه ينبغي للإمام إذا أراد أن يقنت بالمصلين أن يترسم هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، تجد الكلمات اليسيرة جامعة لخيري الدنيا والآخرة. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. لو نظرت رحمك الله في هذه الكلمات المباركات من جوامع كلمه لوجدت أنها جمعت خيري الدنيا والآخرة، وهي لم تتجاوز سطرا واحدا. فلذلك ينبغي للأئمة أن يترسموا هدي المصطفى، ومن دعا بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أجر من وجهين، الوجه الأول أجر اللفظ، والوجه الثاني أجر المتابعة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فما على الإمام إلا أن يرجع إلى كتاب الدعوات في صحيح البخاري ومسلم لكي يجد ما تقر به عينه من الدعاء المبارك وجوامع كلمه بدل المبالغة وتكرار الألفاظ. وإذا اشتمل الأمر على المبالغة في صفة القبور وأهوالها وحصلت من ذلك المشقة للمصلين فإنه لا ينبغي للإمام فعل ذلك لما فيه من الضرر والإجحاف للمصلين. وينبغي للإمام أن يتذكر أن وراءه الضعيف، وأن وراءه السقيم، وأن وراءه الشيخ الهرم وذو الحاجة، فينبغي أن يرفق بهم، خاصة فإذا كان دعاؤه من جوامع الكلم دعاء مختصرا يجمع خيري الدنيا والآخرة من قوله عليه الصلاة والسلام كان ذلك أدعى لخشوع المصلين وراءه وأدعى لتذكرهم في الدعاء وتدبره. فالمقصود أنه ينبغي الحرص على السنة ولا حرج على الإنسان أن يدعو، ولكن المقصود أن الأئمة ينبغي عليهم إحياء السنن لأن في ذلك خيرا عظيما للناس، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. يقول السائل: إمام يصلي التراويح بالناس وقام للركعة الثالثة ناسيا فسبح المأمومون، ولكن الإمام أكمل هذه الركعة الثالثة وسجد للسهو بعد السلام، فهل فعله صحيح أم لا؟ وما الواجب الذي كان ينبغي أن يفعله؟ جزاك الله خير.
إذا قام الإمام في التراويح بدل أن يتشهد التشهد الأوسط قام إلى الركعة الثالثة، أن يتشهد التشهد الأخير قام إلى الركعة الثالثة، فإنه يخير بين أمرين: أحدهما أن يضيف ركعة إلى الركعة الثالثة فتصبح صلاته أربع ركعات تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفيه: يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. فكان يصلي الأربع دون أن يجلس للتشهد الذي يفصل فيه بين الركعتين. وأما الصورة الثانية أن يرجع مباشرة لكونها في حكم الزيادة كالحاله الفردي إذا قام للخامسة، ويحتمل ما فعله من كونه يبقى عليها ثم يسجد للزيادة إعمالا لفعله عليه الصلاة والسلام حينما قام للركعة الثالثة فأسقط التشهد الأوسط. والذي يظهر والعلم عند الله أنه إذا لم يكن عازما على ضمن الركعة الرابعة أنه يرجع مباشرة ويسجد بعد السلام سجود الزيادة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. يقول السائل: لديه رجل كبير في السن وقد أمره الطبيب بالإفطار، فما مدى إطعام المسكين وما هو مقدار ذلك؟ جزاك الله خير.
إذا كان الشيخ كبيرا هرما لا يستطيع الصوم ويجد الطاقة في صيامه فإنه يشرع له أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكين، لقول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وفي قراءة يطوقونه وفي قراءة يطيقونه أن يجدون الطاقة والمشقة في صيامه، المعني بذلك الشيخ الهرم، فلذلك يشرع له أن يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعمه بنصف صاع من تمر ونحوه من غالب قوت البلد، وإن شاء أن يضيف إلى ذلك النصف فيكمله صاعا كاملا فهو أفضل، لقوله تعالى بعد أن ذكر كفارة إطعام المسكين: فمن تطوع خيرا فهو خير له. ولذلك استحب بعض السلف، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، أن يزيد في إطعامه، لقوله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. يقول السائل: رجل أفطر من رمضان ولم يستطع القضاء ودخل عليه شهر رمضان آخر، فماذا عليه؟
هذه المسألة للعلماء فيها قولان: القول الأول من فاته شيء من رمضان لا يخلو الإنسان أولا في هذه المسألة من حالتين: الحالة الأولى أن يوجد عنده عذر يمنعه من الصيام قبل رمضان الثاني، ومن أمثلة ذلك المرأة الحائض يكون عليها صيام عشرة أيام حتى إذا بقي من شعبان مدة صيامها يأتيها الحيض أو يأتيها النفاس فلا تستطيع الصوم، فحكمه في هذه الحالة يؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني ولا كفارة عليه بالإجماع. الحالة الثانية أن يأتي الأمد الذي هو على قدر صيامه قبل شعبان ولا يكون عنده عذر فيؤخر على سبيل التفريط والتقاعس، مثل أن يكون عليه أربعة أيام فيبقى من شعبان قدرها إضافة إلى يوم الشك فلا يصوم ويتقاعس دون وجود العذر، فالحكم في هذه الحالة للعلماء قولان: القول الأول أنه يجب عليها أن يطعم عن كل يوم مدة مد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ربع الصاع ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، يطعمه عن كل يوم، عن كل يوم من هذه الأيام التي يجب عليه قضاؤها. وهذا القول مأثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه إذا أخر قضاء رمضان الأول حتى دخل رمضان الثاني دون وجود عذر فإنه يقضي، ويلزمه مع القضاء أن يكفر بالإطعام. واختاره طائفة من الفقهاء رحمهم الله القول الثاني لا يلزمه إلا القضاء، لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر إذا أوجب الله عز وجل على من أفطر أن يقضي صيامه دون ذكر شيء آخر. وأما قول ابن عباس فحمل على أنه اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه، والذي يظهر والعلم عند الله أن الإنسان يحتاط، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان يتأول آية الإطعام فيبقي كان يقيس من لم يكن عنده عذر على آية الإطعام في الشيخ الكبير والهرم والمرأة الحامل والمرضع، وكان يقول ببقاء الآية محكمة ولا يقول بنسخها، فالإنسان يحتاط. والقول بإسقاط الكفارة من القوة بمكان للقاعدة التي تقول: الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها، فالأصل أنه بريء، أن ذمته بريئة من المطالبة بالكفارة حتى يدل الدليل على أنه مطالب بها، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. يقول أيضا: إذا كان عليه إطعام أكثر من مسكين من كل يوم أفطره، هل يجوز أن يعطيه مسكين واحد في كل يوم؟ وإذا كان عليه إطعام 7 مساكين عن 7 أيام، هل يجوز أن يطعمهم في نفس اليوم؟
إذا كان الإنسان عليه أيام عديدة من صيام رمضان ووجب عليه الإطعام بدل الصيام، فإنه يعطي عن كل يوم مسكينا، ولا يصح منه أن يعطي عن 7 أيام لمسكين واحد أو عن أكثر من يوم لمسكين واحد، مثل أن يعطي عن 3 أيام لمسكين واحد في يوم واحد. أما لو أعطاه في أيام مترتبة جاز ذلك. فإذا أراد جمعها لمسكين واحد فإنه لا يجوز له ذلك. أما لو أعطاها لمسكين واحد كل يوم بحسبه فلا حرج عليه في ذلك، لقوله تعالى: ففدية طعام مسكين، فنص على إطعام المسكين بالفدية، فلو جمعها وأعطاها المسكين كان معطيا لمسكين واحد. ولذلك كما نص العلماء إذا أعطى عن 7 أيام لمسكين واحد في يوم واحد أجزأه ذلك عن يوم واحد، ولا يلتفت إلى قدر الكفارة المتعلق بالسبع. فالمقصود أنه ينبغي أن يعطي كل مسكين عن كل يوم طعامه بنص الكتاب، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. يقول السائل: أنا لي صديقا في مصر وهو أخ في الله يعاني شدة وفاقة، وأريد أن أخصه بزكاة مالي، وأخشى إن علم أنها زكاة ألا يقبلها لعفته، فهل يجوز أن أدفعها له وألا أخبره أنها من الزكاة؟
الزكاة حق واجب في المال، ولذلك لا منة للإنسان إذا أعطى الزكاة إلى الغير، حتى إن بعض العلماء رحمهم الله كان يكره إذا أعطى المسكين حق الله الواجب في المال يكره أن يرفع يده على المسكين، لأن الله تعالى سمى الزكاة حقا، فقال سبحانه: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فلا منة بالمصدق في إعطائه الصدقة للمسكين المستحق، لأن الله تعالى أوجبها وأعطاها وقسمها من فوق 7 سماوات، ولم يكر قسمتها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. لذلك فإن الإنسان إذا أعطى يعطيها على أنها حق لله عز وجل. فإذا أعطيته وكانت نيتك على أنها حق لله عز وجل ولم يكن ذلك على سبيل المنة عليه أو اعتقاد الفضل عليه فإنه لا حرج عليك في ذلك. والله بشرط أن يكون مستحقا وأن يكون إعطاؤك إياه بقدر الحاجة بقدر ما يسد حاجته. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. يقول السائل: ما الفرق بين القاعدتين؟ المثبت يقدم على المنفي والحاضر يقدم على المبيح.
أما قاعدة المثبت يقدم على النافي فالمراد بها أن من أثبت فعل الشيء كأن يروي الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل الشيء ويأتي صحابي آخر ينفي فعله لذلك الشيء، فإن من أثبت قد حفظ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر به، ومن نفى لم يطلع على ذلك فيعتبر حجة عليه. ومن أمثلة ذلك إنكار ابن عمر رضي الله عنهما لصلاة الضحى وتبديعه لمن يصليها، فإن أبا هريرة أثبتها في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له وابن عمر نفاها. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يقول إن ابن عمر لا يخالف في مشروعية صلاة الضحى وإنما كان ينكر على الناس صلاتهم إياها في المسجد، يعني كونهم يقصدون المسجد، ولذلك كان يحسبهم بالحصبة الموجودة في المسجد لأنه كان يرى أن صلاتها في المسجد وقصد المساجد لأدائها فيها يعتبر أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدبعهم من هذا الوجه. فالمقصود أن نفي ابن عمر على حسب علمه وإثبات عائشة رضي الله عنه وإثبات أبي هريرة رضي الله عنه كان على حسب علمه، فيقال المثبت يعني أبو هريرة مقدم على النافي. وهكذا ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، أعني حديث حذيفة عند مسلم في صحيحه من أنه بال قائما، وعائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقون. فدل هذا على أن المثبت فيقدم المثبت وهو حذيفة على النافي وهي عائشة رضي الله عنها. وأما القاعدة الثانية التي تقول إن الحاضر يقدم على المبيح، هذه قاعدة ثانية إذا تعارض ما يدل على الحل وما يدل على الحرمة، فإن الإنسان يقدم التحريم على الحل لما فيه من التحوط والسلامة. ولذا وهذه القاعدة أعني قولهم الحاضر يقدم على المبيح الأصل فيها ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي رضي الله عنه أنه قال: فإن أكل يعني الكلب إذا أرسلته للصيد فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم وإنما قال إني أخاف، فقدم الحظر على الإباحة لأن الصيد مباح أكله، وكونه قد يحتمل أنه صاد لنفسه يدل على تحريمه لأنه خلاف الشرط الذي قيد به الجواز في قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الحظر على الإباحة. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قد خرج هذا الحديث تخريجا لطيفا من وجه آخر فقال: إن الأصل في الذبيحة إذا صيدت أنها ميتة، إذا صيدت ولم تذكى أنها ميتة. فلما شك في التذكية تأثير الذكاء فلما شك في تأثير الزكاة وجب الرجوع إلى الأصل من كونها ميتة فيخرجها على أصل ثاني. لكنه متفق مع ما ذكرناه من وجه، إذ أن اعتبار هذا الأصل مبني على تقديم الحظر على الإباحة. ومن أمثلة هذه المسائل التي تتخرج على هذه القاعدة، لو أن شخصا رمى شاة، لو أن شاة مثلا سقطت من فوق جبل فتردت وكانت بها حركة قبل أن تسقط على الأرض، فرماها إنسان بسلاحه فقتلها قبل أن تصل إلى الأرض، وكان أثناء الرمي بها حركة، فإنه يحتمل أمرين: يحتمل أنها ماتت بفعل ذلك السلاح الذي أطلقه، ويحتمل أنها ماتت بفعل التردي، فكونها ماتت بفعل التردي يقتضي تحريمها، وكونها ماتت بفعل الزكاة التي أرسل بها ذلك بفعل السلاح يوجب حلها، فتعارضت الإباحة والتحريم فيقدم جانب التحريم على الإباحة. والله تعالى أعلم.